الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب غاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في الباب السابع، وفيه قال الإمام في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. وذكرنا فيما ذكرنا أن الأمراض على اختلافها وتنوعها لا تخرج عن نوعين، إما شبهة وإما شهوة. ولكن هنا مقولة للإمام وعبارة أود أن أعيدها مرة ثانية، وهي قوله فإنه كفيل بذلك كله، أي القرآن متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. يبقى هو علاج وشفاء، ولكن معلق بشرط على معرفته وفهمه والوقوف على المراد منه. وذكرنا فيما مضى هذا كله متعلق بأن نفهم القرآن كما فهمه سلفنا الصالح وكما دلت عليه أصول لغة العرب. أما من حاد عن هذين الطريقين فلا شك أنه سيضل ضلالا كبيرا، كما ذكرنا هذا في قضية الإيمان، وقلنا أن الإيمان في اللغة له نوع وفي الشريعة له معنى آخر. فمن وقف على المدلول اللغوي دون الرجوع إلى الحقيقة الشرعية فلا شك أنه انحرف عن طريق الله المستقيم. يقول وأما شفاؤه لمرض الشهوات، أي شفاء القرآن لمرض الشهوات. وقلنا ضابط الشهوة ما تشتهيه النفس البشرية مع مخالفته للشرع، ضابط الشهوة ما تشتهيه النفس البشرية مع مخالفته للشرع. يبقى العبد اشتهى شيئا معينا، نفسه اشتهته وتمنى أن يفعله، ولكن الشريعة المطهرة حرمت ذلك. اعلموا رحمكم الله من جملة الأشياء التي تقلل إقبال العبد على المعصية التي تشتهيها نفسه، الاعتقاد الجازم أن كل ما حرمه علينا ربنا عز وجل إما أن يكون ضررا محضا وإما أن يكون ضرره أكبر من نفعه. من خلال هذا المعتقد ستبتعد عن الشهوة. كل ما حرمها علينا ربنا عز وجل إما أن يكون ضررا محض، يعني ليس فيه منفعة أبدا، وإما أن يكون ضرره أعظم من نفعه، يعني فيه منفعة نعم ولكن بالقياس بالمضر المتولد منه لا شيء، كما قال عز من قائل ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وباتفاق العلماء أو بمعنى أدق على الراجح أن النفع المتولد من الخمر كانوا يجلبونها من بلاد الشام بثمن بخس ويبيعونها في المدينة بثمن مرتفع، ده النفع. أما الضرر المتولد من ذلك قياسا على المنفعة المتولدة لا شيء. يبقى أنا لما أكون عند عقيدة أن الله عز وجل ما حرم علي النظر إلى النساء إلا للضرر المحض أو ضرره أعظم من نفعه، ما حرم علي ربنا عز وجل الزنا أو الربا أو أي شيء إلا لضرره، يبقى الإنسان العاقل لا يجرؤ ولا يقترب من الشيء الضار له. ومن أجل هذا دائما وأبدا لا ينزلق الإنسان في ذنب بسبب الشهوة إلا عند غياب عقله، لما يغيب العقل عنه يبدأ تنزلق قدمه في ذنب بسبب الشهوة. يقول: وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره، فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة، فيصلح القلب فتصلح إرادته. أعيد هذه الفقرة لأن يعني الأغلبية نقع في هذا النوع من الذنوب، لأن النوع الأولاني اللي هو الشبهات بالعلم، وإحنا بنحاول جاهدين نسمع الشبهة بنأتي بكلام أهل العلم ونقرأه ونستوعبه فتزول الشبهة إن شاء الله. الإشكالية في الشهوات، في الشهوات دي اللي تحتاج منك إلى جهد جهيد وإلى عناء وإلى تعب وإلى تمعن وتدبر. عند الإمام أحمد بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون ما مثل أحدكم وأهله وماله وعمله؟ انتبهوا لهذا الحديث جيدا لعل الله يجعله سببا لي ولكم أن يقلل شغفنا للدنيا. أتدرون ما مثل أحدكم وأهله وماله وعمله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما مثل أحدكم وأهله وماله وعمله كمثل رجل كان له ثلاثة إخوة فحضره الموت. فحضره الموت، ومعنى كلمة حضره الموت اللي هي إيه؟ مقدمات الموت. لذلك دايما أنا أرجو المصداقية مع النفس، وركز ما الذي يحول بينك وبين الاستقامة على الشريعة. ركز، لأن إن لم أقف أنا وأنت على عيوبنا من الذي يوقفك على عيبك؟ وأصبحنا في زمن مجاملات، أنت هص وأنا هص، يبقى لازم أقف أفكر كده: ما الذي حال بيني وبين قيام الليل؟ ما الذي حال بيني وبين المواظبة على الصلاة ودرس العلم؟ وهكذا كن صادق، لن تجد في غالب الأحيان إلا شهوة محبة لأمر دنيوي زائل. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل أحدكم ومثل أهله وماله وعمله كمثل رجل له ثلاثة إخوة وحضره الموت، فأرسل إلى أخيه الأول فجاء فقال له: أنا أخوك وأنت أخي، وقد نزل بي ما ترى، فما لي عندك وما لي لديك؟ كويس. فقال له أخوه: لك عندي إن مت أن أكفنك وأغسلك وأصلي عليك وأدفنك، فإن رجعت أثني عليك بكل ما أعلم من خير. مظبوط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تروا؟ رأيك إيه في الأخ ده؟ قالوا: والذي بعثك بالحق نبيا لا نرى له طائلة، يعني ملوش لازم. قال: فهذا أخوه الذي هو أهله. صح. لا، في حاجة غريبة بتستوقفني دائما ودي موجودة عندكم كلكم. واحد مات، وحاجة جمال لو سمحت، هات لي انا هخش ارسل اخوك اللي مات اخوه في الاسلام وعاوز ورقه قطن. الحاج جمال يجري صح. كلنا عند تجهيز الميت غرس فينا الاستعجال صح عشان نتخلص منه، مش دي الحقيقة؟ قال هذا أخوه الذي هو أهله. طيب ما ترون والذي بعثك بالحق نبيا لا نرى له طائلة. فأرسل إلى أخيه الثاني فحضر قال أنا أخوك وأنت أخي وقد نزل بي ما ترى، فمالي لديك ومالي عندك. فرد عليه أخو قال إنما أنا لك ما دمت أنت حي صح، فإن مت ذهب بك إلى مذهب وذهب بي إلى مذهب آخر. من دي الحقيقة يا أخوان، ستحمل أنا وأنت إلى المقبرة ونروح العيال يا عم الحاج جمال تعالى وزع التركة. ده اللي بيحصل. إنما أنا لك ما دمت أنت حي، فإذا مت ذهب بك في مذهب وذهب بي إلى مذهب آخر. قال صلى الله عليه وسلم ما ترون؟ قال والذي بعثك بالحق نبيا لا نرى له طائلة. قال هذا أخوه الذي هو ماله. مش دي الحقيقة يا أخوانا، هو ماله. إنما أنا لك ما دمت حي، أنا أموالي وأنا عايش. طيب مت خلاص انتهى. حتى أن الفقهاء قالوا إيه، بمجرد أن يموت الآدمي ونتيقن أو يغلب على الظن خروج الروح انتقل المال من ملكيته إلى ملكية الورثة مباشرة، انتقل المال مباشرة. وبناء على ذلك الشيخ مثلا والرجل ترك عنده 10,000 جنيه أمانة ومات، خلاص انتقلت الملكية منه إلى الورثة، يبقى أنت ملزم أن ترد المال إلى جميع الورثة. طب أتصدق على الرجل؟ لا يحق لك، لأن المال أصبح لم يعد في ملكه ولا في ملكك، ترده إلى الوارث. واضح كده يا أخوان؟ فأرسل إلى أخيه الثالث فقال لهم أنا أخي وأنت أخي وأنا أخوك وقد نزل بي مطر، فمالي عندك ومالي لديك. قال أنا معك في قبرك، أثقل موازينك وأسير معك في الصراط. أنا معك ملزمك. قال صلى الله عليه وسلم ما ترون؟ قال والذي بعثك بالحق إنه لخير صاحب. قال هذا أخوه الذي هو عمله. دي الحقيقة، يبقى ما نغفلش عنها ولا يتمكن منك الشيطان بشهوات زائلة سرعان ما تزول. وعلشان كده كأني أمليت عليكم قبل ذلك إن لم أكن واهما، مقارنة بين الدنيا والآخرة صح؟ ما أمليته عليكم؟ شو محمد؟ الشمس محمد؟ أمليته هذا أحمد؟ أمليته هذا؟ الشمس هذا؟ خدوا بالكم معايا وركزوا قوي، هم 6 نقاط كل نقطة حاضر بتاخد بالضبط 10 ساعات شرح وتفصيل، فأنا سأذكر العناوين 6 والله يتولاك، ولكن أرجو أن تمعن فيها النظر. اكتب عندك مقارنة بين الدنيا والآخرة. نعم أي حديث بعدين حاضر ما احنا مع بعض. مقارنة بين الدنيا والآخرة، لأن ده هو الإشكال عندي وعندك، إن يعني إيه متلبسين. وإلا انظر إلى من حولنا من الناس وكيف تكلموا على الدنيا وتركهم للواجبات الشرعية، واحمد الله أن وفقت لهذا. عند البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انتبهوا الله يبارك فيكم، معايا يا شيخ؟ من يرد الله به خيرا ها يفقهه في الدين، والفقه في الدين علم وعمل. فلما ربنا يوفقك إلى طلب العلم والعمل اعلم أنه راض عنك وأراد بك الخير، عدا ذلك ليس بمقياس. وانتبه لي كويس. الفارق الأول، الدنيا زائلة فانية والآخرة باقية. زائلة فانية والآخرة باقية. طبعا الواقع خير شاهد. يقول الإمام علي الرذباري، يقول لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان على العاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى. صح، ده العاقل. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان على العاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى، فكيف والآخرة من ذهب والدنيا لا شيء؟ يبقى فانية والآخرة إيه؟ باقية. والذي يجعل الدنيا فانية والآخرة باقية أن الموت يذبحه الله يوم القيامة. إيه الذي يقطع الدنيا؟ الموت. الموت هيموت خلص، الموت سيموت، سيذبحه الله. والحديث صحيح، لا أريد أن أستطرد في الأدلة، وهذا الذي أشار إليه الإمام أحمد نضر الله وجهه في مسنده في حديث عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة لا يبلى شبابه، لا يفنى شبابه ولا يبلى ثيابه، ينعم ولا يبأس. يبقى فانية وإيه وبقية. تلاحظ احنا كبشر بنراعي هذا الامر ولكن من ضيق النظر في الدنيا بس. يبدأ واحد فينا يوصي ابنه: يا ابني اتعب شوية عشان تستريح، صح، ذاكر كويس وخد شهادة وتعين معيد في الجامعة وحضر مش عارف ايه عشان تعيش مستريح. هو بيتكلم في كام؟ 60-70 سنة. من فرط غبائه بيتكلم في 60-70 سنة ونسي حياة أبدية صرمدية ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. يبقى فانية والآخرة هي باقية. الفرق الثاني، الدنيا تفرق الذهن وتشتت القلب. تفرق الذهن، تفرق الذهن وتشتت القلب. والآخرة على العكس، والآخرة على العكس. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وفكرين في نفس الكتاب لما قرأت عليكم وخصصت له مجلس تفسير قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تشتت الهم. لذلك كان من دعاء أبي الدرداء رضي الله عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلب. قيل: يا أبا الدرداء وما تفرقة القلب؟ قال: أن يكون لي في كل واد مال. الذهن مشتت والقلب مفرق للدنيا. طب الآخرة؟ قال عز وجل عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. خلاص يبقى تشتت الهم وتفرق الذهن والآخرة على الإيه؟ على العكس. الفرق الثالث: الدنيا حقيرة مهينة قليلة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. شفت الشيء المحزن؟ الدنيا حقيرة مهينة قليلة ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. الدنيا حقيرة قليلة مهينة ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. هات أي إنسان أوتي مهما أوتي واسأله بس يكون صادق، هل تريد شيئا من الدنيا غير الذي معك؟ يقول آه أريد، كما ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغم لهما واديان، ولو أن له واديان لابتغ لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا إيه؟ إلا التراب، ويتوب الله على من ينتهى. يبقى حقيرة ذليلة مهينة ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها إيه؟ ما يريد. في المسند بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى ألكم طعام؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال له: أتبردون؟ قلت: نعم. قال: أتصفون؟ قلت: نعم. قال: أتقزحون؟ والتقزيح باللغة العامة الطرش. قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إلى ماذا يكون؟ فسكت أبو موسى وقال: يا رسول الله إلى ما تعلم، إلى ما تعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ضرب مثلا للدنيا بابن آدم يقوم خلف حائطه يقضي حاجته ويضع يده على أنفه من نتنه. صح، أهي ديت، أهي ديت حقيرة ذليلة مهينة ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. الفارق الخامس، الرابع: لذائذ الدنيا ونعيمها، لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم. لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم، أما نعيم الآخرة فلا يشاركك فيه إلا المؤمن. مظبوط يا أخواننا كده؟ أما لذائذ الآخرة لا يشاركك فيها إلا المؤمن. الشيء العجيب بقى لذائذ الدنيا ونعيمها، ولذائذ الدنيا لا تخرج عن مأكل ومشرب ومنكح وملبس ومركب، دي لذائذ. إذا نظرت إلى حولك من المخلوقات تجد أن الآدمي من أضعف المخلوقات في هذه الأشياء. الفيل بيأكله طن في اليوم، الفيل. العصفور أشد المخلوقات وطئا، العصفور، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى بناء على هذا انت بتتعلق بها ليه؟ لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر. انت راكب سيارة، كافر من جثي جهنم إن مات على ذلك ركب أعظم منك. أما لذائذ الآخرة لا يشرك فيها إلا من المؤمن فقط. انتبهوا، الله يبارك فيكم. ده الفرق منه الرابع. الخامس، الخامس اللي جاي، وركزوا فيه قوي، وأرجو أن لا يستغرب أحد. لان اللي بيحكمني معاك الايه النص صح، مش ده اللي احنا اتفقنا عليه. كون انا وانت نعجز عن استيعاب النص دي مشكلتك، اما النص نص. اكتب عندك الدنيا من شؤمها وبلائها، الدنيا من شؤمها وبلائها، ان حصلت منها شيئا ولو من حلال انقص من درجتك عند الله. الدنيا من شؤمها وبلائها، ان حصلت منها شيئا ولو من حلال انقص من درجتك عند الله. وهنا بقى نقدر نستوعب لما دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه في مشروبة الله، وإذا قد نام على حصير أثر في جنبه الشريف، فبكى عمر وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك، فذكر لهم أهل الكفر والضلال يتنعمون وأنت خير خلق الله. شوف الرد، قال يا عمر هؤلاء قوم قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. يبقى إن حصلت شيئا ركز معي ولو من حلال أنقص من درجتك عند الله، وسأتيك بالدليل القاطع في هذه المسألة. طيب هل معنى ذلك إن الإنسان يترك التمتع بالدنيا ويزهد فيها ويهمل، يعني يلبس ثوب مرقع بدل ما يشتري سيارة أحدث موديل تمشي لوحدها، يجيب حمارة أو 28 أو توك، واخد بالك؟ لا يا أخوان، نريد أن نستوعب، لأن نصوص الشريعة تؤخذ كوحدة واحدة. اكتب النص الأول اللي هو يفصل في القضية، وبعد ذلك نوجه الكلام. في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من سرية أو غازية، ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله، ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتسلم وتغنم إلا وقد تعدلوا ثلثي أجورهم. إلا وقد تعدلوا ثلثي أجورهم، مفهومة ولا تنشرح؟ سرية خرجت في سبيل الله، سلمت، رجعوا سالمين ليس فيهم مصاب ولا جريح، وغنموا من الغناء، سلامتهم وغنيمتهم مقابل ثلثي الأجر. نعم، في الجهاد معايا؟ يبقى هو حصل شيء من ايه؟ من حلال انقص من درجته عند الله، فكانت الغنيمة والسلامة في الدنيا انقصت من من الاجر الكلي التلتين، بقي لهم الايه؟ الثلث. كملت الحديث، وما من سرية او غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب، تتخفق وتصاب، تخفق أي لم يحصلوا شيئا من المغنم، وتصاب أصيبوا بجراحات أو بقتل إلا وقد تم لهم الأجر، إلا وقد تم لهم الأجر. طبعا الآثار عن الصحابة في هذه المسألة كثيرة جدا، أشهرها حديث خباب بن الأرط عند البخاري يقول خباب خرجنا مهاجرين إلى الله نبتغي الأجر من الله، فمن من وقع أجره على الله ومن من أينعت له الدنيا فهو يهدبها. ثم ذكر مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب، ثم قال في نهاية الحديث أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، ثم بكى. قالوا تركزوا في الحديث ده قوي حتى نستوعب المعنى الصحيح. خباب بن الأرط بيقول خرجنا مهاجرين في سبيل نبتغي الأجر من الله، فوقع أجرنا على الله، ثم قال منا من مات ولم يأخذ من أجره شيء، وذكر اثنين حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجنيها. ثم قال أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. بص يا أخوانا عشان نستوعب، احنا بنقول ايه؟ اذا اخذ المسلم شيئا من حلال ها انقص من درجته ان ضل وان كان عليه كريما. الله عز وجل امرنا ان نتمتع بمتاع الدنيا، ولكن ميز بين فريقين، بين من يتمتع بمتاع الدنيا دون أي نية ولا حامل، وبين من يتمتع بمتاع الدنيا وفي نيته أن يتقوى به على طاعة الله وعبادته. يبقى دلوقتي أنا ميسور الحال وكل يوم أكل طعام يختلف عن اليوم الذي قبله ومبسوط وفلوسي حلال كلها، وأخرج كل مشوار بسيارة شكل يرحمكم الله، وأنزع اللباس فلا ألبسه مرة أخرى بل أتصدق بثمنه أو أعطيه للمساكين. طيب كل هذا النعيم ما نويت شيئا؟ قال لك لا، ده أنا بتلذذ أهدى بقى أنقص من درجتي عند الله وإن كان عليه كريما. أما من يتلذذ بالمباحات وبأنواع النعيم وفي نيته أن يتقوى بها على طاعة الله وعبادته فهذا خارج عن الحديث. فهمت كده يا أخوان؟ لحظة واحدة. يبقى بناء على ذلك أنا ميسور الحال، قمت في بيتي صنعت لي غرفة مكيفة وفيها مرطبات وفيها روائح وكذا وكذا، لما حتى إذا جلست لطلب العلم أستوعب. عندي سيارة أركب فيها لا أشعر بأي شيء من الضوضاء، أستخدمها وأدور على الشيوخ أطلب العلم. عندي مال كثير أنفقه على طلبة العلم. هذا بعيد يا أخوانا، هذا بعيد عما نقوله. يبقى فرق بين من يتمتع بمتاع الدنيا دون أن يكون في نيته شيء، وبين أن يتمتع بالمباح مع نية التقوي على طاعة الله. اتفهمت يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك انت بقى تبدأ تحكم أمرك كويس، واخد بالك؟ ربنا بسط لك في الرزق أو في الصحة أو في المأكل أو المشرب أو الكلام ده كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. صح، وفي بضع أحدكم صدقة. يبقى فرق بين من يأتي أهله ليشعر باللذة فقط، وبين من يأتي أهله ليعف نفسه ويعف أهله ويبتغي الولد، فرق بين الاثنين، مع أن هذا إتيان وهذا إيه؟ إتيان. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ يبقى نقول إيه؟ الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا أنقص من درجتك عند الله وإن كنت عليه كريما. عرفت كيف توجه؟ يبقى أنا بستخدم المباح ما فيش في دماغي حاجة خالص. طب يا عم انوي شيء ما بنويش، خلاص ينقص من درجتك عند الله. كلما تمتعت كلما انقص من درجة، تمتعت انقص من الدرجة. طيب نويت بالمباح التقوي على طاعة الله لا يؤثر في درجتك عند الله عز وجل. اتفهمت يا مشايخ؟ نعم. السؤال غير تأثير النعيم على نقص الدرجات. بمعنى إيه؟ أنا منعم سأسأل عنه من أين أتيت بهذا النعيم. يعني أنا عندي مال أسأل عنه، عندي سيارات، عندي كذا، عندي كذا، سأسأل، ما هو ده من النعيم، واخد بالك؟ وطبعا قصة إنهم الصحابة خرجوا ويتلووا من الجوع، فمروا على صحابي فذابح لهم شاة وأكلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا النعيم، تسأل لماذا، من أين أتيت به، وفي أي شيء أنفقته، وفي أي شيء استخدمته. واضح يا أخواننا الجزئية دي؟ أرجو أن نستوعبها جيدا ونحن نعيش في هذه الدنيا حتى نخرج منها بسلام. الفرق السادس بين الدنيا والآخرة: لذائذ الدنيا ونعيمها مسبوقة بألم وبتعب وملحوقة بأذى وقدر. لذائذ الدنيا ونعيمها مسبوقة بألم وتعب وملحوقة بأذى وقدر، والآخرة على العكس. لذائذ الدنيا ونعيمها مسبوقة بألم وتعب وملحوقة بأذى وقدر، والآخرة على العكس. وطبعا الفرق ده واضح. أي إنسان فينا بيتمتع في الدنيا من حلال، شوف البهدلة اللي هو فيه، تعب ما بعده تعب، شغل للنهار، وبعد أن يتمتع يأتي وراء المتاع أذى وقدر. مظبوط كده؟ أقرب الأمثلة، نلبس الثوب النظيف الجميل وبعد دقائق أو بعد ساعات ينزع تشمئز من شكله ومن رائحته، مش دي الحقيقة؟ هي دي الحقيقة يا أخوة. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد من رواية ثوبان. قال ثوبان: جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا القاسم، أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إي والله إن أحدهم ليؤتى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. فقال اليهودي: أبا القاسم، إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، والجنة ليس فيها قدر. قال صلى الله عليه وسلم: يقضي أحدهم حاجته على هيئة رشح يخرج من جسمه أطيب من ريح المسك تضمر بطنه. متخيل هذه؟ يعني يأكل قوة 100 رجل، أكل وشرب وجماع، طيب امتلأ البطن، يخرج قضاء الحاجة رشح عرق، ولكن أطيب من ريح المسك فتضمر بطنه. تخيل أنت. طب بالله يا أخوانا، بمثل هذه الأخبار الثابتة عن نبينا المختار، أيتردد عاقل في غض الطرف عن الدنيا والإقبال عن الآخرة؟ هو ده اللي عايزين نعرفه، هو ده. لأن الشيطان لن يتركك أبدا. لذلك لما قيل لابن عباس: إن اليهود لا يوسوسون في صلاتهم، قال: وما يفعل الشيطان بالبيت الخرب. يعني إيه؟ أنا أقصد بذلك إيه؟ حالتك هذه اعلم لن يتركك الشيطان، لازم يعرقلك في الطلب وفي الطاعة حتى يهنأ. فهل يا ترى سطفتا أم أنك تنساق وراء ما يدعوك الشيطان إليه؟ يبقى الشاهد من كل هذا أكرمكم الله أن القرآن الكريم جاء بعلاج الشهوات بأوضح بيان وبأحكم أسلوب عن طريق الترغيب والترهيب. واعلموا رحمكم الله أن النفس البشرية، وهذا باتفاق عقلاء الأرض، لن تستقيم على أي منهج بغض النظر عن صحته وبطلانه إلا بالترغيب والترهيب. لذلك أي دولة على وجه الأرض مستقيمة تلاقي عندها ترغيب وترهيب بغض النظر المنهج اللي ماشي عليه. وهذا الذي سلكه الشرع المطهر، يرغبك في الطاعات والأجر المتولد عليها والأجر العظيم، يرهبك من المعاصي وشؤمها والوزر المتولد عليه. النفس البشرية لن تستقيم إلا بهذا الأمر، والقرآن فيه من الترغيب والترهيب أوضح بيان. رغب في الآخرة بذكر ما فيها من نعيم، رهب من الدنيا بذكر حقيقتها. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباتهم، كفار هنا بمعنى الزراع، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. دي الحقيقة. وقال عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. مش دي الحقيقة؟ أمعن النظر فيها حتى تنزع من قلبك تعلقه بالدنيا وبشهواتها الزائلة. نرجع للكتاب نقرأ سويا. يقول: وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة، فيصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها، فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعي، فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق، كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن. وخد بالك، ودي مسألة كأني أشرت إليها فليعذرني إذا كررتها، بيقول هنا إيه: كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعي فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق، كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن. بص يا أخوان، الجسم البشري الله سبحانه وتعالى خلقه على حالته، إذا عودته على شيء اعتاد عليه، فإذا عودته على طاعة الله يعتاد، فإذا ترك الطاعة لأمر يشعر بالاضطراب. بالضبط كده، ائت بامرأة تستر كل بدنها ومرها أن تكشف عن وجهها في محفل من الناس، تقول لك أنا حاسة أن أنا عريانة. صح. ائتي بشاب يقصر ثوبه واجعله يرتدي ثوبا طويلا أشعر بنار في آخر قدمي. واقع. يبقى النفس البشرية ما عودتها عليه. الإشكال فين بقى؟ أن الواحد فينا يعود نفسه على طاعة، فإذا ترك الطاعة أو فعل المعصية يشعر بقلق واضطراب في بدنه. انتبه، انفاق وانتبه ورجع إلى ما كان عليه، وإلا سيقل الشعور بالقلق حتى ينعدم. يا ريتني فهمها دي كويس. يبقى واحد معتاد مثلا يقرأ كل يوم 5 تجزء أو 3 تجزء ورده ويصلي قيام الليل، فجيه في يوم من الأيام تكاسل وما قرأ ورده، ما قرأوش، في آخر النهار شعر بضيق شديد، لو فطن لسبب الضيق ورجع إلى ما كان عليه عدت الأزمة بسلام، لو لم ينتبه لسبب الضيق وأهمله سيترك القرآن كله ولا يشعر بأي ضيق. وهنا مكمن الخطر بقى، هنا مكمن الخطر. زي ايه بالضبط؟ واحد مثلا مستقيم في المأكل والمشرب حلال، فبعد ذلك انحرف ومد ايده للحرام، فربنا عز وجل من رحمته به نزل عليه عقوبة قدرية خدت أضعاف الحرام اللي دخله، واخد بالك؟ في الوظيفة خد رشوة 20 جنيه، روح لقى العيال بحالهم دور برد صرف له 200-300 جنيه. هنا بقى يا اخوان انفاق وانتبه عدت الأزمة، خدوا بالكم، ما فطن وما انتبه يستمر في الحرام ويبسط له في الرزق، ودي أكبر شيء من الخطر. خذوا بالكم، الله يبارك فيكم، الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يسوق الإنذار إلى عبده، ولكن السعيد من وعظ بغيره، والتعيس من وعظ به غيره، فكن من الأول وحذار أن تكون من الثاني. يقول هنا كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعي فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق، كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن، وعاد الفتى كالطفل ليس يقابل سوى المحض شيئا واستراحت عواذله، فيتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه ويؤيده ويفرحه ويصره وينشطه ويثبت ملكه، كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه، وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، فكما أن البدن محتاج إلى أن يربى بالأغذية المصلحة له والحمية عما يضره، فلا ينمو إلا بإعطاء ما ينفعه. واضح حديث؟ فلا ينمو إلا بإعطاء ما ينفعه. يعني مثلا واحد منا يشعر باضطراب في البدن، يروح للطبيب، الطبيب يقول له حل عندك أنيميا. ليه؟ ما عندوش موازنة في الغذاء، يبقى لا يصلح إلا بما ينفعه. كذلك انت عندك اضطراب في القلب وقلق وعايش غير مستريح، اسأل لما لا تستريح؟ الجواب بعدت عن شريعة الله وبعدت عن الغذاء الروحي لقلبك. يقول هنا ولا ينمو ولا يتم، فلا ينمو إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره، فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك، ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن، وإن وصل إلى شيء منه من غيره فهو نزر يسير لا يحصل تمام المقصود، وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرين، فحينئذ يقال زكى الزرع وكمل. ولما كانت حياته ونعيمه لا يتم إلا بزكاته وطهارته، لم يكن بد من ذكر هذا وهذا، فنقول الباب الثامن في زكاة القلب. يبقى بناء على هذا لما قال الإمام هنا إن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه، يبقى عالجناه. نبدأ نتكلم عن إيه؟ زكاة القلب، يعني كيف يزكو القلب وكيف يرتقي حتى يصل إلى مرحلة القلب السليم. الباب الثامن يا أخوان خلاصته في أمرين اثنين: قلب نريد أو يريد صاحبه أن يزكو لابد من طهارته أولا. يبقى أنا عاوز أزكي القلب يعني أنميه، زكى يزكو إذا نمى ينمو. طيب كيف أنميه؟ أطهره الأول مما فيه من أدناس ومن خبث ومن دخل كالبدن تماما. واحد عنده إشكالية في المعدة، عنده ديدان في المعدة ولا في الأمعاء، مهما أخذ ما لد وطاب من الأطعمة وما أنفعه يستحيل، يستحيل يا أخوان، مش ده أمر محسوس، ليستحيل أن ينمو البدن. يقول لك الواد ده بياكل ومش باين عليه، روح حلل تجد خلل في البدن. كذلك يحضر دروس علم وبيقرأ قرآن وبيصوم الأيام، ومع ذلك يشعر بقساوة في القلب عجيبة. كيف؟ القلب فيه مرض، القلب فيه مرض. مش كده لما بدأت معاكم في أول الكتاب قلت لكم يا أخوان الكتاب ده عبارة عن جزئية واحدة بس، انظر إلى قلبك وما فيه من أمراض تخلص منها، وما بقي سهل ميسور. يبقى زكاة القلب لابد من طهارة القلب أولا، يطهر من ماذا؟ مما فيه من أمراض. يقول: الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة في الصلاح وكمال الشيء، يقال زكى الشيء إذا نمى. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. بدأ بإيه؟ بالطهارة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من داء البخل والشح، واخد بالك، وتزكيهم. فلما طهر القلب يقبل التزكية، تزكية بدون طهارة مستحيل. فانتبه لذلك، تزكية للقلب بدون طهارة انت عبث كمن يخط في الهواء ويكتب على الماء. فجمع بين الأمرين الطهارة والزكاء لتلازمهما، فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن. انظر يقول: وبمنزلة الدغل في الزرع. واحد زرع زرعة طلعت كلها حشيش وأعشاب، يرمي كماوي، يرمي مش عارف ايه ولا له لازم. لما؟ ما هو رايح. وخد بالك اي عاقل يقول كده، نق الارض من الدغل ومن الحشائش حتى ينفرد زرعك بما تعطيه من اغذية. نفس الطريقة بالضبط، انا باخد دروس علم وبقرأ قرآن وبفعل وبفعل وبفعل، ولكن القلب حسد وغل وحقد وكبر وعجب. والله لو جاءك رسول لن تفلح أبدا إلا إذا طهرت قلبك من هذه الأمور. يقول: فكما أن وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة والنحاس والحديد، فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع فنمى البدن، فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير فاستراح من تلك الجوادب الفاسدة والمواد الرديئة، زكى ونمى وقوى واشتد وجلس على سرير ملكه ونفذ حكمه في رعيته فسمعت له وأطاعت، فلا سبيل له إلى زكاته إلا بعد طهارته. طب هفصل حاجة كده معينة وركزوا معايا فيها. أسهل حركة يقوم بها الآدمي وأسرع حركة قفل العينين، أسهل حركة وأيسر شيء وأسرع حركة. أسرع حركة يقوم بها البدن اللي هي إطباق الجفنين بعضهم على بعض، كما قال عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. مظبوط، سريعة. السؤال بقى، لماذا يقع بصر الإنسان على ما حرم ولا يتمكن من إطباق الجفنين مع أنها أسرع حركة؟ ليه؟ وده بنقع فيه جميعا، مش عظيم غلط كويس. لما؟ بص يا أخوانا، التفسير الشرعي لحركة الجوارح، الشرعي لحركة الجوارح، الإنسان فينا حينما يعرض عليه الخاطر أو الهاجس أو الحديث النفسي، كل هذا بيقع في منطقة في القلب تسمى منطقة حديث النفس. فإذا وقع هذا الشيء في منطقة حديث النفس ينتقل بعد ذلك إلى منطقة الكسب. بين منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب يوجد العقل. متخيل معي؟ يعني القلب عبارة عن منطقتين، منطقة تسمى حديث النفس ومنطقة تسمى منطقة الكسب. حديث النفس دي بينزل فيها الخاطر والهاجس وحديث النفس، منطقة الكذب بيبقى فيها العزم والهم أو الهم والعزم. بين المنطقتين العقل، العقل يبقى العقل بيسمح بما يرد في منطقة حديث النفس إلى منطقة الكذب، هم ثم عزم. السؤال بقى، ما هي الضوابط التي من خلالها يسمح العقل بالمرور ولا يسمح؟ يعني بالضبط كده، أنا جاني هاجس أو خاطر أو حديث النفس، أغتاب فلان، أغتابه بلساني، أنا قاعد أنا والشيخ وأنا نويت كده هقول له فلان ابن فلان به وبه وبه، غيبة. فطبعا هاجس وخاطر وحديث النفس، قعدت أقول ما أقولش. طيب إرادة الغيبة دي ستنتقل إلى منطقة الكذب عشان أتكلم، من الذي يسمح بالنقل وعدم؟ العقل. طب العقل بيسمح على اي اساس ولا يسمح؟ قال لك عن طريق امر اثنين، الثوابت العقلية والنصوص الشرعية. طيب طب يبقى العقل ده، طب العقل عارف ان الغيبة حرام كويس، وعارف ان العقل لا يغتاب، فلماذا سمح؟ انتبه بقى، الشهوة لمحبة الغيبة غلبت العقل فانتقلت إلى منطقة الكسب، الشهوة. نفس الطلبة ضد، أنت ماشي وجدت ما حرم الله أن تنظر إليه، قعدت تجاهد نفسك ما قدرت، بحلقت عينك، ما الذي أعجزك أن تطبق الجفنين؟ ما الذي أعجزك؟ العلم الذي عندك بحرمة هذا الشيء والثوابت العقلية من استقباحه أضعف بكثير من شهوتك لمعرفتي والنظر إلى المحرم. دي القضية كلها، استوعبتها هتستريح وانت عايش معايا يا أخوانا كده. يبقى الشاهد من هذا، أنا سأقف على الباب الثامن، ولكن معلومة نعرف إن القلب لابد أن يزكو، وزكاة القلب متوقفة على طهارته. يبقى يطهر القلب أولا، يطهر من ماذا؟ من جميع الأمراض. طيب فإن قال قائل وما العمل إذن؟ هل أنشغل بطهارة القلب أولا ثم بعد ذلك أسعى في زكاته؟ الجواب الأمران متلازمان، لأن هنا برضو سؤالها أخونا بيسأل بيقول هل يا ترى أطلب العلم الشرعي أولا أو أحفظ القرآن؟ وازن بين الأمرين، لأن السلم التعليمي الذي ينبغي على كل مسلم أن يسلكه على قدر استطاعته مش موجود، لأن السلم التعليمي عند المتقدمين يبدأ من 6 أو 5 سنوات أول درجة حفظ القرآن كاملا، سلم التعليم حفظ القرآن كاملا، يأخذ بقى في سنة سنتين، بعد سنتين يدفع إلى المؤدب ليؤدبه ويربيه، بعد أن يؤدبه المؤدب يدفع إلى أهل العلم ليتعلم علوم الآلة ومن ثم العلوم الشرعية. يبقى حفظ القرآن الأول، بعد كده أدبنا ربنا، إياك والحقد، إياك والحسد، إياك والكبر، خلاص طهر قلبه، نبدأ نقول له بقى تعالى نخبرك حدثنا وأخبرنا والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية كده، خلاص تعلم، ولكن لما طهر قلبه. لذلك من الكلمة المأثورة لعبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يقول: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تأدب قبله 20 سنة. ولما ذهب رجل إلى القاضي عياض قال له: يا إمام، عندي 5 أحاديث أرويها عليك أصحح سندها ومتنها. فالقاضي عياض قال له: قول. فبدأ الرجل يقول: حدثنا أخبرنا، حتى فرغ من 5، ثم قال: حدثني فلان. قال: يا بني، قلت 5 وبدأت في 6، قم تعلم الصدق أولا ثم تعال روي الحديث. دي الحقيقة. كيف يكون طالب علم ويكذب؟ ازاي دي؟ لا، عذرا استبيحك وبتكلم من واقع. كيف بطالب علم ويزل قدمه ويدخل على الشبكة العنكبوتية للمواقع الإباحية؟ دي ازاي؟ لا نريد أن نجامل أنفسنا على حساب أنفسنا، بل نريد أن نتربى ونتعلم قبل فوات الأوان. زكاة القلب واجب شرعي، ولا تتم إلا بطهارة القلب من كل الأمراض. يعني أنا بدأت أطلب العلم أو أحفظ القرآن، وأنا بحفظ القرآن قرأت قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أبدأ أسأل نفسي: أنا عندي كبر ولا ما عنديش؟ بس، وكن صادق. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ هل عندي حسد ولا لا؟ وهكذا. يبقى بتعلم وبراقب قلبي، أتخلص مما فيه، حتى إذا تعلمت معشار كلمة أثرت في القلب. أما بدون طهارة خلاص أقعد أتعلم 100 سنة ولا شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد والصبر. يقول أخونا: هل رد الإمام الشنقيطي على شبهة من نفى وجود يأجوج ومأجوج دليل يجوز الاستماع إلى أهل البدع والرد عليهم بالحكمة والموعظة الحسنة لعل الله أن يردهم؟ الذي أرى ليس فيه استدلال مطلقا، بل الكلام بعيد. الإمام الشنقيطي بيستدل ويرد على هؤلاء الناس لما أذاعوا إن لا يوجد يأجوج ومأجوج ولا يوجد المسيح الدجال، قال لهم: لا، ده احنا أرض التهي، ودي قصة ثابتة من أخبار بني إسرائيل. ولكن الاستماع إلى أهل البدع والرد عليهم بالحكمة والموعظة الحسنة، من تقصد؟ هل يا ترى من دعوا إلى البدعة وشرأبت البدعة في قلوبهم وما زالوا مصرين عليها؟ هذا لا يرجى من ورائه خير، وهذا الكلام معه مضيعة للوقت كما ذكرت لكم قبل ذلك. أما من يمشي وراءهم بهواء أو لتحقيق مصلحة فهذا لا بأس بوعظه، ولكن إلى حد معين، خشية أن يضيع وقتك دون أي فائدة. إذا ماتت أحد النساء من المحارم ونحن عند القبر، هل يجب علي التنبيه على أنه على ألا يلمسها أحد غير المحارم؟ وكذلك عند إدخالها القبر وتوجيهها إلى القبلة، فهل يلزم أن يكون من المحارم؟ وإن لم نتمكن من ذلك وكان الذي داخل القبر رجل أجنبي، فهل نأثم على ذلك؟ طيب، سادس مسألة مهمة جدا وأرجو أن نستوعبها. أولا، متفق عليه الأدلة الشرعية، لا يجوز الأجنبي أن يلمس امرأة أجنبية إلا أن تكون زوجة له، والعلاقة الزوجية قائمة ما تنقطع بالوفاء، بدليل بالإجماع يجوز للرجل أن يغسل امرأته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، هذا مجمع عليه، فيش فيه خلاف. وبناء على ذلك علاقة الحرمة بين الرجل والمرأة الأجنبية قائمة ما تنقطع. طيب، ماتت امرأة، الصواب والذي عليه الأدلة أن الذي يقوم بحملها من الخشبة اللي في كتب الفقه السرير إلى داخل المقبرة محارمها على التأبيد أو زوجها، دول اللي تولوا الأمر، وكذلك داخل المقبرة. والمسألة مش معضلة، لا، ده من أيسر ما يكون، على شقها الأيمن ووجهها تجاه القبلة وانتهى الأمر. بس تب الأربطة كما هي، لا تقترب من رباط بفك ولا بتغيير، كما هي. كذلك إن كان رجلا على شقه الأيمن ووجهه تجاه القبلة، ده الذي عليه العمل ودلت عليه الأدلة الشرعية. طيب، فإن اعترض علينا معترض وقال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في دفن إحدى بناته بعد أن حفر قبرها وهي في سريرها في حضرة الصحابة وكانت زوجة إحدى زوجات عثمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من منكم من لم يقارف الليلة؟ الكلام ده كان الظهر مثلا، يعني الأربع الظهر كده وإحنا ندفن، من منكم من لم يقارف الليلة، يعني ليلة الأربع بالليل، من منكم ما لم يأتي أهله؟ كل الصحابة اللي كانوا حاضرين ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم كله سكت، يعني معناها قارف. فقام أبو طلحة قال: أنا لم أقارف أهلي. قال: انزل فوارها. انزلت فينها؟ وأبو طلحة أجنبي عنها. فأصبح عندي هنا أمران: الأمر الأول، الأصل الأجنبي ممنوع، كويس. طيب، لو كان المحارم كلهم قارفوا أهلهم في هذه الليلة، خلاص يأتي رجل أجنبي آخر على فقه بالدفن وعلى تقوى وورع وينزل يواريه، يبقى أصبح هنا عذر مقارفة الأهل أقوى من عذر الأجنبي. أنت بقول لي كويس. فإن قال قائل: وعثمان وهي زوجه لما لم ينزل يواريها؟ قال الحافظ ابن حجر وغيره: لعله قارف إحدى إمائه في هذه الليلة. اتفهمت يا اخوانا الجزئية دي؟ يبقى بناء على ذلك ده عاوزين يعني نتعلمه كويس. طب طبعا معروف في مصرنا ان جل القرى فيها واحد مختص او اتنين على دماغنا من فوق، ويتعاطى اجر، خذ الاجر، ولكن بعد اذنك ديت امي وزوجي وابنتي، انا ساقوم بموارتها. نعم، لك هذا. اما ان ناتي في مثل هذا المحك والمحارم بقى فقدوا اعصابهم وهذا الذي نسمعه، هذا ليس من دين الله، ليس من دين الله. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، وهذا عند البخاري، فقال: ورأسا. فقالت عائشة: بل أنا ورأسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضرك؟ لو مت أنت قبلي فغسلتك وكفنتك وواريتك التراب. خلاص. أما إن احنا نسمح لمحارمنا كل من هب ومن دب يدخل يواريها في قبرها، لا، هذا خلاف الشريعة المطهرة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تنتبهوا لذلك أكرمكم الله. وأيضا دايما الله يبارك فيكم، حاضر، عندما نريد أن نغير شيئا تكالب الناس عليه، لابد أن يكون عندنا ذكاء وفطنة حتى لا يترتب على الصواب الذي تريد أن تفعله مفسدة أعظم. فانتبهوا لذلك أكرمكم الله عز وجل. فضل شيخ. خلاص، ما أسأل أخونا امرأة بدينة وليس لها إلا رجل واحد، لا يدخل، ماذا نصنع؟ دي كلها إيه؟ ضرورة تقدر بغض. نعم. يسأل أخونا أكرمه الله عن الذي يتولى الصلاة على الجنازة، نعني الإمام. الجواب، الإمام الراتب مقدم، وإن كان في المصلين أحفظ وأعلم منه، وقد صليت أكثر من مرة على يسار ويمين العلامة بن باز، وإمامنا رجل من عامة الناس من البدو، فسألت الشيخ رحمة الله عليه فقال يا بني الإمام الراتب مقدم في صلاة الفريضة وفي الجمعة وفي الكسوف وفي الخسوف والاستسقاء وفي الجنازة، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. يسأل أخونا ويقول هل حديث السرية تغزو في سبيل الله فتسلم وتغنم، الحديث هل في هذه الحالة يتمنى الإنسان الهزيمة؟ لا يا أخي الفاضل، من قال الكلام؟ تم تتمنى النصر وما أتيت به تستخدمه في طاعة الله عز وجل. يقول هل يفهم من كلامي أنه لا يصح جمع التأخير في السفر؟ أنا ما قلت هذا، وإن فهمت هذا مني فأخطأت في الفهم، وإن قلت أنا هذا أخطأت، لأن في السفر يجوز جمع التقديم وجمع التأخير. جمع التقديم أجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر، جمع التأخير وأخر الظهر وأجمعه مع العصر، هذا جائز وهذا جائز، ولا فضل لأحدهم على الآخر، خلاف بين أهل العلم الأمر واسع. ولكن الذي أحذر منه أنك إذا رجعت إلى بلدك الذي خرجت منها لم تعد مسافرا، بل أصبحت من الحضري، وطالما أصبحت من الحضري ليس لك أن تقصر ولا أن تجمع. نعم. لحظة واحدة. يقول ما العلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من منكم من لم يقارف الليلة أم نسلم للحديث؟ لا، سلم للحديث، سلم، لأن العلماء لما تكلموا عن هذا الأمر اجتهدوا في بحث عن العلة، لم يجدوا، قال لك لأن هذا يكون بعيدا عن ملذ الدنيا وأقرب إلى الخوف والزهد، كل هذه اجتهادات، ولكن نسلم بالنص. أتيت أهلك في ليلة صباحية الليلة إياك أن تدخل القبر، واخد بالك؟ طب والعمل إيه؟ خلاص نعمل إيه؟ ده دم أمك اللي مات، حد نعمل إيه؟ حد قال لك سيبها وروح جنب مراتك؟ واخد بالك؟ خلاص استحمل بقى، ماشي؟ ها؟ أي؟ تقصد بالمحال ماذا؟ معلش فهمني بالراحة بس. أي نعم. أي ناس؟ شرط عدم المقارفة شرط عام لا يدخل القبر. تفضل. له ذلك. نعم. بقى له ساعتين ثلاثة سقط عنه العصر. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.